يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الحلقة 14 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثالث من صحيح السيرة. رأينا في الحلقة السابقة كيف استغل أبي بن سلول ما حدث بين غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، وأنه تكلم كلاما سيئا في حق المسلمين وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يثيرها فتنة بين المهاجرين والأنصار. ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خطوات عملية لوأد هذه الفتنة في مهدها، فسريعا لما سمع الصوت والصيح سريعا ذهب إليهم ونهاهم وقال: ما بال دعوة الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. ثم أمر بالرحيل في ساعة لم يكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يرحل فيها. ورأينا كيف لما تكلم مع أسيد رضي الله عنه فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين له لماذا أمر بالرحيل في هذه الساعة التي ليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر بالرحيل فيها مع اشتداد الحر والشمس. أبي ابن سلول أضمر ذلك في نفسه وهو ينتهز الفرصة ليثير الفتنة بين المسلمين، وقد سنحت له الفرصة. كيف سنحت له الفرصة؟ في هذا الوقت الذي أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل، كانت عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها هي التي تحكي لنا حادثة الإفك الطويلة، ومحمد بن شهاب الزهري جمع المرويات التي وردت في حادثة الإفك جمعها في سياق واحد عليه رحمة الله. فهي كانت ذهبت بعيدا عن المعسكر لبعض شأنها تستعد وتتوضأ وكذا، وكما قلت فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أمر بالرحيل في هذه الساعة التي لم يكن يعني من عادته الرحيل فيها صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كانت ذهبت لبعض شأنها بعيدا عن المعسكر والرجال كعادة النساء في ذلك الزمان، وهي في سفر فلما عادت إلى مكان معسكر الجيش فوجدت أن الجيش قد رحل ولم ترى أحدا منهم لتنادي عليهم، قالت هي لما عادت في المرة الأولى بعد أن قضت يعني حاجتها وشأنها عادت فالتمست عقدها فلم تجده، فعادت على أدراجها مرة ثانية لتبحث عن هذا العقد. وستقول وما قيمة هذا العقد؟ الأمر ليس في القيمة المادية وإنما في القيمة المعنوية. فهي تقول هذا العقد كان من جزع ظفار، يعني بلد ينسب إليها تصنع العقود، من جزع ظفار كانت أمي أدخلتني به على النبي عليه الصلاة والسلام. بهذه قيمة العقد، له قيمة معنوية. وكم في حياتنا من أشياء من ناحية الثمن لا قيمة لها، وربما ينظر إليها الناس ويستخفونها لزهد ثمنها، لكن تكون لها قيم معنوية عندنا لارتباطها بالذكريات وبأشخاص. وكذلك هذا العقد الذي أهدته أمها إليها عندما تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قيمة عندها رضي الله عنه. فعادت لتلتمس هذا العقد، فعادت فوجدت القوم والنبي عليه الصلاة والسلام قد رحلوا، وكما قلت لم ترى أحدا حتى تنادي، فظنت أو غلب على ظنها أن القوم سيفتقدونها، أو على النبي عليه الصلاة والسلام كان من عاداته أنه يمشي بجوار هودجها ويتكلم معها صلى الله عليه وسلم. فقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام سيفتقدها فيرسل إليها من يأتي بها صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي كعادته ويتكلم معها، لأنه كان منشغلا بالفتنة التي كادت أن تثار ما بين المهاجرين وما بين الأنصار، فما افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، وما بالطبع لا يعلم بها أحد، لأنها كانت توضع في هودجها. والهودج هو يوضع على الناقة أو على الجمل، ويكون له يعني ستائر تغطي من بداخله، يعني من بالداخل لا يرى. فكانت أم المؤمنين عائشة كما تقول كانت جارية، يعني ليست متقدمة في السن، وقالت وكانت خفيفة خفيفة، وكان الرهط من الرجال من الثلاثة إلى العشرة أو ما دون العشرة، هي يضعون عندما تريد أن تنزل فإنها تنادي، فيرفعون الهودج من على الناقة بعد أن يعني تنيخ الناقة، فينزلون الهودج ويبتعدون عنه، فأم المؤمنين عائشة يعني إيه تنزل وتذهب إلى شأنها، ثم بعد وقت فإنهم يرفعون الهودج دون أن يروا أم المؤمنين عائشة، لأن أمهات المؤمنين مأمورات بالحجاب الكامل عن الرجال. فلما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالرحيل، وهم كانوا قد رأوها وهي جاءت إلى الهودج بعدما قضت شأنها، ولم يروها عندما نزلت للبحث مرة ثانية للبحث عن عقدها، فظنوا أنها في داخل هودجها فحملوها، وهي كانت خفيفة، تقول يعني كانت خفيفة، والنساء لم يكن قد غشاهن اللحم، يعني لم تكن المرأة بدينة فيشعر بها، كانت خفيفة رضي الله عنها، فظنوا أنها بداخل الهودج فحملوها ومضوا إلى حالهم. فلما جاءت وجدت القوم قد رحلوا، فقالت أجلس في مكاني، كعادة من يتخلف عن أي ركب فإنه يجلس في المكان. جلست في مكانها على أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفتقدها يرسل إليها صلى الله عليه وسلم. قالت فغلبني النوم فنمت. نامت وقالت فما يعني ايه قمت الا بصوت استرجاع، يعني ان لله وان اليه راجعون. قالت فكان صوت أو هو صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وكان يعرف أم المؤمنين عائشة قبل فرض الحجاب، وأم المؤمنين عائشة تعرفه، فلما رآها رأى سواد إنسان وعرفها، فهي غطت يعني وجهها سريعا، وما زاد على أن استرجع، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فما كلمني كلمة غيرها، ثم أناخ راحلته وأعطى ظهره لأم المؤمنين عائشة حتى ركبت على الراحل، الراحلة هنا بلا هودج لأنها لصفوان لرجل، فأخذ هو يسحب الناقة من الحبل ليلحق بالجيش. لماذا كان صفوان قد تأخر رضي الله عنه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أقامه وظيفته، كانت أنه خلف المعسكر، إذا مضى الناس فإنه يأتي خلف المعسكر فيجد، وهذا أمر طبيعي، يجد من فقد إداوة، فقد إناء، فقد سلاحا، فيجمع كل ذلك، فهو كانت وظيفته هكذا، فيجمع ما نسيه الناس أو سقط منهم فيجمعه ويأتي به إليهم. وكان يستغل هذا الوقت أنه يقيم الليل، فكان يقيم الليل وينتظر حتى يأتي خلف المعسكر، يعني يبحث في المكان الذي كانوا فيه. فلما وجد أم المؤمنين عائشة كما قلت، ما زاد على أن استرجع، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأناخ الناقة وأعطى ظهره لأم المؤمنين عائشة، ثم سحب الناقة ومضى بها ليلحق بالجيش. سيصار معنا سؤال، لماذا لم تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها فقدت عقدها حتى يرسل من يبحث عنه رضي الله عنها؟ هذا نربط به وبين أمر حدث لها قبل ذلك، وهي أنها فقدت عقدها قبل ذلك رضي الله عنها، كما في البخاري وغيره، يعني فقدت عقدها مرة قبل ذلك، لذا وفي المرة التي فقدت فيها العقد في المرة الأولى قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أنها فقدت عقدها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يبحث عنه فلم يجدوه، فلما قامت الناقة من على الأرض وجدوا العقد ما هي تحت الناقة، لكن الشاهد أن الناس أخذوا يتكلمون ويتلاومون في كيف أنها حبست الناس ولا ماء لهم، وجاء أبو بكر رضي الله عنه يتكلم معها ويشتد عليها في العتاب كما سنرى بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا،
أبغي التأسي والخطى تسبقني،
من مولدك حتى الوفاة راويا،
ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا،
نحو الحبيب والورى يشهدني.